السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. حلقة جديدة من استوديو صفا، وفيها: إيران هل تورطت في الهجوم على وزارة الدفاع اليمنية؟ ولماذا اعتذرت القنوات الشيعية للبحرين عن تغطيتها المنحازة للأحداث في المملكة الخليجية؟ وفي قضيتنا الرئيسية: هل يدفع لبنان ثمن جرائم ميليشيا حزب الله في سوريا؟ تحية لحضراتكم من جديد، واسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك، تحية لك والمشاهدين.
حياك الله. ونبدأ بالأخبار، وهذه الأخبار التي تأتينا في القسم الأول من هذه الحلقة: روايات متعددة عن سبب اغتيال اللقيس، أنباء كثيرة وروايات متعددة عن سبب اغتيال القيادي بميليشيا حزب الله حسان اللقيس. فمن جانب، كشف ناشطون معارضون في القلمون أن القيادي اللبناني في حزب الله حسان اللقيس قتل في سوريا، وليس كما أشاع الحزب عن اغتياله في لبنان. على جانب آخر، نقلت صحيفة عقاب السعودية عن مصادر في بيروت أن اغتيال اللقيس جاء على خلفية أنه هو مسؤول الدفاع الجوي في الحزب، وتتبع له مباشرة حركة الطائرات من دون طيار. في رواية ثالثة، أعربت مصادر أمنية حكومية وحزبية لبنانية لصحيفة السياسة الكويتية عن قناعتها بأن اللقيس تم إعدامه على يد حزب الله نفسه، وتحديدا أيدي فرقة من الحزب مكونة من 4 عناصر، وأن الاغتيال جاء على خلفية عمالتها للكيان الصهيوني. إذن أستاذ وائل، يعني بعد هذا الخبر وهذه الروايات التي تعددت، هل تجد أن هذه الروايات مقبولة؟ هل من الممكن حتى أن نناقشها مناقشة عقلية أو مناقشة سياسية؟
هو طبعا روايات متعارضة لحد كبير.
نعم.
وكل منها بيشير لحاجة، وأعتقد أن في جزء من الحرب الاستخباراتية في تسريب هذه الأخبار، وأعتقد أن الأقرب للحقيقة أن هو مات في القلمون فعلا، لأن في شواهد أن هو كان لديه اجتماع مع بعض القادة الميدانيين في القلمون، وأن هو كان على في النبوك تحديدا على الأوتوستراد، كان في اجتماع مع قادة سوريين ميدانيين كبار، وأصيب إصابة بالغة في هذا في هذا الموقع يعني، وكان نقل بعدها وقتل يعني. فأعتقد أن ده الأقرب وما قيل عن غير ذلك، أعتقد أن هي ممكن تكون تسريبات.
يعني أعتقد أن هذه المنطقة تحديدا شهدت عمليات
طبعا كان في تقدم كبير لحزب الله والقوات السورية في البداية. تقريبا يعني ما يفهم أنه ممكن يكون القوات الجيش الحر والقوات الحركات الجهادية في سوريا عمل عملية خلخلة بانسحاب مفاجئ، نتج عنها انتشار لحزب الله وقواته، ثم هجوم مباغت، فقتل في هذا الموقع عدد كبير من قوات حزب الله ومن القوات الإيرانية الداعمة لها والقوات السورية. وأعتقد أن ده الأقرب للحقيقة أو للواقع يعني. إذا كنا حنفسر الحاجات التانية، فمعنى ذلك أن حزب الله بدأ مع تمدده وطموحه بدأ يضعف إلى حد كبير، لو كان ده صحيح يعني. وعلى أي الأحوال هو ده حقيقة يعني، حقيقة فعلا أن حزب الله الآن بيتعرض لأزمة بنيوية كبيرة، كذلك بتعرض لأزمة غير الأزمة البنيوية، لأزمة دعم لوجستي، لأنه بيفتقد دلوقتي تسرب عدد كبير من جنوده، اعتراض عدد كبير من الأهالي اللي قتل أبنائهم في سوريا، اعتراضهم، بل بالعكس ناس منهم ثاروا في أسرة الشياح في بعلبك، حصل بينها وبين حزب الله معارك وقتلوا 6 من حزب الله. فدل على ان حزب الله بيعاني الان من ضعف ووهن نتيجة استغراقه في الحرب في سوريا.
لكن أيضا يعني ربما تتلاقى الخيوط، يعني لا يمكن أن نتحدث عن العلاقات الإيرانية الخليجية، محاولة التقريب التي تعرضها الآن إيران مع المملكة العربية السعودية، أن يتهم حسن نصر الله المملكة العربية السعودية بأنها وراء التفجيرات في لبنان. لا يمكن أن نفصل هذه الخيوط عن بعضها البعض، ففي النهاية لابد أن تتلاقى هذه الخيوط. وهنا لابد أن نسأل، يعني حزب الله في ظل هذه الأوراق المختلطة الآن كيف حاله، إلى أين؟
حزب الله ما زال محسوب على الجناح المتشدد داخل السلطة في إيران، يعني محسوب على جهاز الاستخبارات وقيادة المرشد وفيلق القدس، فإدارته ما زالت كانت بتوجه من 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 هذا الجانب اللي هو معترض إلى حد كبير على الاتفاق. خلينا نقول إن الأمور ماشية في هذا النطاق يعني.
لا لا، لكن هنا لابد أن نتوقف، يعني أعتذر، هل ما يسعى إليه الآن حسن روحاني أو ظريف يختلف مع السياسة العامة، السياسة العليا للجمهورية الإيرانية؟ وهل يمكن لحسن روحاني أن يخالف المرشد الأعلى؟
لا، مش يخالف، هو في احنا بنتكلم في التفاصيل، في اهداف استراتيجية للإيران الثورة وإيران الدولة الكل بيخدم عليها. القضية في الخلاف حول الأولويات والتفاصيل في كيفية إدارة هذه الملفات على الجانب السياسي والجانب الاستراتيجي والجانب الدبلوماسي والجانب الاقتصادي والجانب العملياتي، هما الخلاف في هذه السبل ومدى صلاحيات المرشد. يعني النزاع ده كان موجود ايام رفسنجاني وايام خاتمي، وتطور في عهد نجاد لدرجة نجاد ان هو يعني كان طموح ان يعزل المرشد تماما. واعتقد ان الامور ماشية في هذا السياق، ان بدعم خارجي استطاع الاتجاه الاصلاحي انه يتغلب ولكن بشكل ناعم على قرارات المرشد الى حد كبير. ده يعني دي احد التصورات التحليليه لما يحدث داخل ايران.
نعم.
هناك تصور اخر بيقول ان ما زال ان اللي بيمسك كل الخيوط المرشد وبيلعب، يقدم هذا حينا ويؤخر ذاك ويؤخر هذا ويقدم ذاك. ده برضه تحليل ثاني، لا نستطيع ان نحي واحد منهم جانبا لكل احتمالاته ولكل شواهده، ولكن اعتقد ان حسن نصر الله محسوب على الاتجاه المتشدد، سواء كان بيلعب دور بالاتفاق مع ايران ان هو عيل وغلط يعني كما يقال في العاميه المصريه، ان هو بيطلع يهاجم ثم يهاجم من اجل ان هو يستثير الاوضاع ويحرك الكوامن، ثم ياتي الاعتذار من هنا او من هناك من داخل ايران او خارجها، زي ما اعتذر رئيس الدوله اللبنانيه، اعتذر صراحه عن ذلك وشجب هذا الكلام، وايضا تكلم عنه نبيه بري واعترض على قول. ولكن هو الآن في معمعة القتال والحركة القتالية في الميدان، هو حسن نصر الله متشبع بهذه الروح، فبالتالي كل يعني هو متشبع بهذه الروح، فبالتالي كل تصريحاته تصب في الهجوم على الجناح السني المؤيد للسنة داخل لبنان أو داخل سوريا. خلينا أقول كمان في قضية تتعلق بهذا الأمر، ان حسن نصر الله في تفجيرين اللي حدثوا في الضاحية الجنوبية والتفجيرين اللي حدثوا ايضا عند السفارة الايرانية وقتل عدد من الناس منهم حسان اللقيط، اتهموا اسرائيل بتصفيته، ثم عاد تاني يوم وكأنه لم يقل شيئا والناس كلها نسيت، ثم اتهم السعودية بهذا.
نعم، سنأتي لتفصيل هذا الأمر، لكن هذه أعمال نفذت ضد حزب الله في لبنان على خلفية تورطه في سوريا. في التاسع من تموز يوليو لعام 2013 انفجار سيارة مفخخة في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت في مرآب لأحد مقرات حزب الله الأمنية، أدى الانفجار إلى إصابة 53 شخصا بجروح، وأعلنت مجموعة مقاتلة تابعة للجيش الحر تطلق على نفسها قيادة اللواء 313 مهام خاصة مسؤوليتها عن التفجير. في 15 من آب أغسطس لعام 2013 انفجار في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت تسبب بمقتل 27 شخصا وإصابة 336 آخرين، وتبنت التفجير مجموعة مقاتلة تطلق على نفسها اسم سرايا عائشة أم المؤمنين للمهام الخارجية، مشيرة إلى أنه رسالة إلى حزب الله بسبب قتاله إلى جانب النظام السوري وارتكابه جرائم ضد الشعب السوري. أما في 19 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2013 تفجيران كبيران استهدف سفارة إيران الحليفة الكبرى لحزب الله في بيروت وأسفر عن سقوط 23 قتيلا وحوالي 150 جريحا، بين القتلى المستشار الثقافي في هذه السفارة إبراهيم الأنصاري وهو رجل دين شيعي. لكن أعود إلى ما أشرتم إليه، وزير الخارجية السعودي ينتقد تصريحات نصر الله ضد السعودية، والفيصل يعني يربط، وهذا ربط لا شك أنه ربط منطقي، بين تصريحات تركي الفيصل، الأمير تركي الفيصل وليس سعود الفيصل، هنا ربط منطقي بين ما يحدث من حزب الله وبين من اتهامات بالطبع للمملكة العربية السعودية ورعاية إيران لحزب الله. فالخبر يقول الفيصل كيف نثق بإيران ورجلها في لبنان أو ورجلها في لبنان يتهمنا بالتفجير، حيث طالب الأمير تركي الفيصل إيران أمس بأن تبدي حسن النية تجاه الدول العربية، متسائلا كيف للسعودية أن تثق بكلام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حين يتهمها رجل إيران في لبنان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمسؤولية تفجير السفارة الإيرانية الذي حصل أخيرا في بيروت. وقال الأمير فيصل إنه يجب على إيران ألا تتدخل في شؤون الغير. طيب، ما الذي يهدف إليه نصر الله من استفزاز السعودية؟ لماذا السعودية على وجه التحديد رغم ما تبذله في المقابل إيران من التواصل مع المملكة العربية السعودية؟
طبعا ابتداء إشارة إن السياسة الخارجية الإيرانية بأذرعها الخارجية الحوثية والحركات الانفصالية في لبنان، حزب الله في لبنان وفي البحرين وغيرها، يمكن كان في تحرك شديد في الكويت ومظاهرات قوية في الكويت تشير أيضا إلى نوع من الطموح نحو الاستقلالية أو الانقلاب داخل الأسبوع الماضي فقط.
نعم.
وكان تصريحاتهم خطيرة جدا، يعني تذكرنا بانتفاضة حزب الله السعودي وقت قيام الجمهورية الإسلامية.
نعم.
المزعومة بقيادة الخميني. أنا عايز أقول إن الدبلوماسية الإيرانية الآن بتتشكل في إطار حكم جديد.
نعم.
وعصر جديد وعهد جديد تولد عن اتفاق جنيف الإيراني.
نعم.
اتفاق جنيف الإيراني يعني. فحتى الآن لا نستطيع نحن نختبر، ولكن نحن بنقرأ النوايا من خلال السلوك السابق، من خلال العقائد، من خلال الطموح، من خلال الأهداف اللي بترسم على الأرض الآن في سوريا وفي لبنان.
نعم.
ممكن القول إن حسن نصر الله هو الآن يريد أن يضغط على يريد أن يضغط في سبيل تحقيق تقدم في سوريا.
تقدم لمن؟
تقدم
لحزب الله؟
للأسد. الأسد ومن؟
أم محاولة إبقاء الأسد؟
هو طبعا الاتفاق السري جنيف اثنين خلينا نقول جنيف سوريا.
نعم.
مرتبطة بحبل سوري بجنيف الإيرانية، يربط بينهم حبل سري، لا تستطيع أن تفصل هذا عن هذا إلا الاثنين حيموتوا. فبالتالي جنيف سوريا مرتبطة بصيغة تفاهمية يتحدث عنها ويسرب بعض إعلاناتها إن حيعطوا الأسد 6 أشهر للقضاء على الإرهاب. الآن إيران تتحدث عن القضاء على الإرهاب، حسن نصر الله يتحدث عن محاربة الإرهاب، رغم أن حسن نصر الله
هو الإرهاب ده،
حسن نصر الله.
نعم.
الحزب بتاعه في منذ أشهر قليلة
أعلن
أنه هو
منظمة
إرهابية وفقا للتصنيف الأوروبي.
نعم.
فإذا كان هو منظمة إرهابية وبدلائل ووقائع حدثت فعلا واتهم فيها صراحة، منها مثلا القتل الحريري وغيره.
نعم.
وما يحدث في سوريا الآن، يعني كيف يعني لماذا سكوت الولايات المتحدة وأوروبا عن التواجد الشيعي فيها في سوريا وعدم تسميتها ان دي منظمات ارهابيه مثلا يعني، رغم انها تقاتل وتقتل بطريقه بشعه، تصفيه بطريقه بشعه يعني، واستخدام اسلحه كيماويه وغيرها ورميل ضخمه للتفجير من الجو.
لكن يعني هل حدثت اعمال اخرى بعد هذه الاتفاقيات التي ابرمت اخيرا بالقضاء على السلاح الكيماوي السوري؟ هل هناك مؤشرات الى استخدام اسلحه كيماويه جديده؟
ده لسه اليوم الخميس الماضي في النبك كان في تفجير يعني، ضرب على النبك كميه متفجرات لم يسبق لها مثيل يعني، كانت سابقه ان اطلق عليها كميات، لان ده نقطه تحول استراتيجي، اللي هيسيطر على النبك هيسيطر على طريق دمشق حلب. فاذا كان النبك هم يريدوا يعني احتلوها لساعات، ثم الجيش الحر والقوات المعارضه او الجهاد القوات الجهاديه استولت عليها مره اخرى وحصل قتال عنيف جدا، فما كان من الاسد والقوات الداعمه لان هم اطلقوا من جديد غازات سامه على هذه المنطقه، وشهد تصاعد دخان ابيض، وشهد حالات اغماء شديده وحالات اختناق وحالات قيء. فضرب كيماوي لسه الخميس الماضي فقط.
يمكن ما تقول حضرتك الآن يلتقي مع هذا الخبر، ونربط أيضا الخيوط مع بعضها البعض. قوات الأسد وحزب الله تعدم العشرات شمال دمشق، يعني مسألة السيطرة على طريق دمشق حلب وسيطرة على دمشق الآن، حيث أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية في بيان لها أمس الجمعة أن قوات النظام مدعومة بعناصر من حزب الله الشيعي أعدمت ميدانيا ثم أحرقت، يعني ليس اعدام فقط ولكن اعدمت واحرقت 41 شخصا في منطقة الفتح غربي مدينة النبك شمال العاصمة السورية دمشق، مشيرة ان نساء واطفال وكبار في السن كانوا بين الاشخاص الذين لقوا حتفهم على يد قوات النظام.
اغلب القتلى اطفال وشيوخ كبار في السن.
نعم،
اغلب القتلى شيوخ واطفال. طبعا هم فقدوا اعصابهم، يعني اذا كان في الواقعة دي قتل حسان لقيس،
نعم،
وقتل عدد من القادة اخرين، مش حسان لقيس فقط قتل عدد من القادة السوريين وعدد من القادة الشيعة في هذه الموقعة، فضربوا كيماوي من جديد. اذا هناك كيماوي موجود،
نعم،
يعني لم تتخلص سوريا، لم تسلم كل ما لديها من كيماوي، وده معروف. ولكن سنشاهد الان ان الغرب سيعطي ظهره تماما للأسد، لن تصدر قرارات شجب ولن تتخذ اي اجراءات يعني سياسيه ولا دبلوماسيه ولا
ضد الطرف
امنيه ولا عسكريه. ضد الطرف تماما. نعم، لان ده على هوا يعني هم الان بيخططوا ان هم يجدوا صيغه جديده لسوريا الغد. سوريا الغد هتخرج باكمال الاسد او خروج الاسد من المشهد، ولكن ستبقى الحكومه السوريه كما هي.
لكن يعني هنا السؤال، هل خروج الاسد من هذا المشهد يعني خروج النظام أم استمرار النظام؟
لا طبعا استمرار النظام. استمرار النظام والصيغة على ان هم يعني يحجموا المقاومة في نطاق ضيق، في شريط ضيق في الشمال السوري فقط.
نعم،
يعني
نعم،
ريف حلب وما يليها حتى حدود تركيا، ويريد ان هم يحتلوا يعني يحرروا بتعبيرهم ياخذوا كل هذه المناطق يستولوا عليها من جديد. فلما وجدوا صلابة شديدة من المقاومة السورية لابد ان هم يعني فقدوا اعصابهم مع نعم، مع الخسائر اللي بتصيبهم على الارض، لابد ان هم يستخدموا الاسلحه النوعيه دي عشان يحدثوا ثغره او شرخ في المقاومه عشان ينطلقوا لتحقيق. طبعا ما يحدث على الارض الان على خلاف ما يريدونه تماما.
هو السؤال هل
فانا عايز اضيف بس اربط هذا بالذي قبله، ان هم بيتهموا السعوديه ان هي بتمد المقاومة السورية بالسلاح والدعم الدبلوماسي، فبالتالي إذا يعني ده سبب هجوم حسن نصر الله على السعودية.
السؤال الآن، هل هناك مؤشرات لتقسيم سوريا في المرحلة القادمة أم لا؟ هذا سؤال لابد أن نجيب عليه، ولكن بعد هذا التقرير.
في فترة قصيرة نسبيا تعرض حزب الله اللبناني لعدة ضربات قوية، فبالإضافة لجثامين مقاتليه العائدة من سوريا وتفجير السفارة الإيرانية ببيروت التي كان يقوم الحزب على حمايتها، تعرض أيضا لاغتيال أحد قادته البارزين. قبل أسبوع تم اغتيال القيادي البارز بحزب الله حسان الرقيص الذي يقول محللون إنه كان مسؤول التجهيزات الأول بالحزب. روايات الاغتيال تعددت وتباينت، فمعلومات نشرتها صحف قالت إن الحزب نفسه هو من اغتال اللقيص بعد اكتشاف عمالته للكيان الصهيوني، ومصادر أخرى تحدثت عن مقتل في سوريا أثناء قتال إلى الجوار قوات الأسد، وآخرون قالوا إن اللقيص قتل بسبب إعلانه امتلاك الحزب لطائرات بدون طيار. تختلف الروايات لكنها تتفق على أهمية اللقيص ومكانته في الحزب، وتجمع كذلك على أن مقتله كان ضربة قوية ومؤثرة لحزب الله. ويقول مراقب إن الحزب بتورطه في سوريا تسبب في حوادث عنف كبيرة وقعت في لبنان. أبرز هذه الحوادث كان انفجارا مدويا وقع في 9 تموز يوليو الماضي في قلب الضاحية الجنوبية معقل حزب الله، وسقط خلالها عشرات الضحايا، وكذلك التفجير الذي وقع في 15 أغسطس في منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية وتسبب بمقتل 57 شخصا وإصابة العشرات. وآخر هذه الحوادث التفجير الذي استهدف سفارة إيران في بيروت وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. فاتورة باهظة دفعتها لبنان، وسببها المباشر تورط حزب الله في القتال إلى جوار النظام السوري، حيث يقول منفذوها إنها جاءت على جرائم الحزب في سوريا، تلك الجرائم التي نشر الناشطون مواد مصورة تعكس مدى وحشيتها ولا إنسانيتها. ويبقى السؤال حول مدى ما يصيب لبنان جراء ممارسات حزب الله وحجم الخسائر التي يجرها على بلد يعاني أوضاعا سياسية صعبة واقتصادية وأمنية أكثر صعوبة.
بعد هذا التقرير أحييكم مشاهدي الكرام من جديد. أستاذ وائل، يعني هل تعمل إيران وحزب الله وفق استراتيجية في سوريا أم أن الأمور تسير هكذا؟ والسؤال ما قبل هذا التقرير، هل هناك مؤشرات إلى محاولة تقسيم سوريا؟
خلينا نتكلم عن ان هناك استراتيجيات متعددة للحل الازمة في سوريا. هناك يعني خلينا ما يشبه استراتيجية سنية، استراتيجية شيعية، استراتيجيات غربية وشرقية. الاستراتيجيات دي بتتعارض في اشياء وتتقاطع في اشياء. الاستراتيجية الايرانية تريد انها تتمدد وفق البدر الشيعي او ما يسمى من قبل الهلال الشيعي، او التمدد غربا حتى الوصول للمياه الدافئة ومشاطئة الدول الأوروبية. الولايات المتحدة تريد أن هي تنهي وتتقاطع مع روسيا وتتقاطع مع الصين، تريد أن تنهي الوجود الجهادي أو حركات التحرر، مش الوجود الجهادي بس، حركات التحرر الإسلامي والعربي داخل الوطن العربي والإسلامي. فبالتالي بتسمي ده إرهاب وتتقاطع مع حزب الله وإيران في هذا الجانب. السعودية ودول الخليج لها مصالح مع التواجد السني اللي هو مع فصله وإقامة أنظمة بنيوية صغيرة استطاع أن يهمش السنة فيه إلى حد كبير، وتسمى طائفة، والطائفة دي بتكون مستضعفة مش امتداد للأمة ككل، ولم يدافع عنها أحد، فبالتالي همشت ومرزت عليها حروب للإنهاك والإنهاء والطحن وما إلى ذلك. فإيران تريد أن هي تبقي على النظام السوري كما هو تماما حتى لو أبد الشعب كله.
نعم.
وده لها شواهد من التاريخ الإيراني، يعني في الدولة الصفوية قتلوا مئات الآلاف في العراق وفي إيران عشان يقيموا الدولة الصفوية. لما الأسد قتل السنة في حماة وجد تأييد مباشر ودعم من الخميني. الخميني في حرب ضد العراق وجد تأييد مباشر أيضا من الأسد.
نعم.
في الداخل اللبناني وجدنا تأييد من الأسد ولبنان لما يجري للسنة، سواء في اغتيال الحريري أو في احتلال بيروت أو في عمليات التخريب المنظم والممنهج اللي كان بيقوم بها حزب الله لتصفية الدولة اللبنانية والانقضاض عليها.
نعم، يعني في إطار حديث حضرتك عن حزب الله ينضم إلينا الآن الأستاذ أحمد السيوفي مدير مكتب قناة العالم في القاهرة. أستاذ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني كنا نتحدث عن الخيوط المتشابكة، يعني ما يحدث الآن في سوريا، ما يحدث في لبنان، ما يحدث في محاولات التقريب بين إيران ودول الخليج. لكن دعنا نبدأ من لبنان، كيف تقرأ مستقبل حزب الله في لبنان؟
يعني أنا تقديري أن حزب الله يعني لا يوجد ما يعني يدفع إلى الاعتقاد بأن هناك ثمة يعني تراجع أو نوع من التقدم للأمام أو تراجع للخلف. يعني حزب الله يعني لديه آلياته لديه أدواته لديه رؤيته، ومن ثم ما أعتقد أن ثمة تغيير بالنسبة لحزب الله يعني يمكن أن يحدث سواء في المرحلة الراهنة أو في المستقبل. وما حدث من اغتيال لأحد قيادة حزب الله هذا أمر طبيعي في مثل هذا الصراع الدائر بين حزب الله وبين الكيان الصهيوني. هناك عمليات كر وفر، هناك عمليات تقدم وتقهقر، هذا أمر طبيعي في مثل هذا الصراع. لكن لا يمكن أن نتصور بأي حال من الأحوال أن اغتيال أحد قادة حزب الله سيؤدي إلى انهيار الحزب أو سيؤدي إلى نوع من التراجع بالنسبة للحزب. أنا أعتقد أن هذا من الممكن أن يكون.
يعني حضرتك أنا كنت أريد أن أستفسر، يعني لن يكون هناك تقدم ولن يكون هناك تراجع، هل تقصد عن الدور الذي يقوم به حزب الله؟ وإذا كنت تقصد هذا فما هو الدور في تقييمك؟
لا أنا أتحدث عن لعبة موازين القوة. يعني حزب الله يعني قام بعمليات استخبارية على مستوى عالي، عندما أرسل طائرة بدون طيار للكيان الصهيوني واستطاعت أن تدخل في أعماق الكيان الصهيوني وتصور بعض المناطق الهامة والحساسة، وهذا يعتبر انتصار استخباراتي لحزب الله. وايضا ما حدث من
وعشان كده بدأ حزب الله يهاجم ايران يا استاذ احمد، هيهاجم اسرائيل يعني بنى على الاستخباراتيه دي شيء، يعني الانجاز الاستخباراتي ده ماذا بنى عليه فيما بعد؟ يعني هل واجهه بعمليات في الداخل الاسرائيلي؟
يعني مثل هذه الامور لا تتم بعمليه او عمليات، هناك عمليات رصد
يعني الم تكن شوي اعلامي، مجرد شوي اعلامي زي الصاروخ الصيني اللي استعرته ايران بصورته وقالت احنا صنعنا صاروخ شهاب 3.
انا ما سمعت السؤال بشكل جيد،
نسمعه مره تانية. اتفضل.
بقول لحضرتك يعني ده مش شبيه بالشو اعلامي، مجرد شو اعلامي شبيه تماما باستعاره ايران صوره لصاروخ صيني وكتبت عليه شهاب 3، والصوره موجوده موثقه في الانترنت، نفس الصوره للصاروخ الايراني هي نفس صوره الصاروخ الصيني بنفسها باللهب اللي موجود تحت، وكتبوا عنه شهاب وشو اعلامي، مجرد شو اعلامي.
يعني انا ما اعرفش انت حضرتك عندك جرأة انك تقول ان هذا شو اعلامي، ما اعرفش على اي اساس استندت الى هذا. يعني من يقرا اراء الخبراء العسكريين يقول ان المسألة ليست مسألة شو اعلامي. خلينا كمل من فضلك، خلينا كمل، هتديني فرصة كمل ولا ايه؟
اتفضل.
يعني بما انك قلت كلامي فلازم تسمع رد عليه. يعني
أرجو مكانة في كل حلم يوجد الصورة عشان نستدل بيها. تفضل فن.
يعني لو إن الموضوع موضوع شو إعلامي زي أنت ما بتقول، كان من زمان تم توجيه ضربة عسكرية لإيران، ولكن لأن الموضوع مش شو إعلامي، الموضوع فيه قدرات عسكرية حقيقية لدى الإيرانيين، هذا منع الضربة العسكرية. احنا سمعنا أكثر من 20 مرة تهديد بتوجيه ضربة عسكرية لإيران من سواء من الكيان الصهيوني أو من الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يحدث هذا. وبطبيعة الحال يعني القدرات العسكرية التي توفرت لدى الإيرانيين هي كانت أهم الأسباب في منع وقوع هذه الضربة العسكرية. كمان إني أنا عشان تقول إن ما فيش إن ده شو إعلامي، لازم الكلام ده يعني يقول به الخبراء ويستندون فيه إلى معلومات حقيقية. لكن إن المسألة لأن أنت يعني مش عاجبك إن يكون لديهم قدرات عسكرية ففي النهاية تريح دماغك وتقول ان ما عندهمش، ده امر يعني يخصك لا يتمنى لهم ان يكون لديهم هذه القدرات. لكن احنا بنتكلم كلام العلمي، الكلام
استاذ احمد الصوره دي مش كلام علمي يا استاذ احمد، الصوره دي مش كلام علمي. طب مش كلام علمي ان الموت لامريكا الموت لاسرائيل تردد ملايين المرات ومليارات المرات في 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 مناسبات عديده داخل ايران وفي لبنان، ولا نشهد ضرب صاروخ واحد على
إسرائيل.
على اسرائيل ولا يحصل اي حاجه. هو فين شو يعني وماذا عن
وماذا
عن شهاده الطفيلي اول امين عام لحزب الله عن التفاهمات اللي حدثت؟ من اجل تمكين حزب الله من الجنوب.
انا بص انا يعني انا لا اخذ كلامي من اطراف مضاهدة، انا باخذ كلامي من اطراف محايدة، يعني فيما يتعلق
بالاطراف المحايدة الاطراف المضاهدة دي كذبة في كل ما تقول. ده كم من
انت ايه؟ خليني اكمل. انت دلوقتي بتسأل سؤال.
لا انا بناقش حضرتك انا بناقش.
طب خلينا اكمل، انت قلت معلومة خلينا رد عليها.
اتفضل يا فندم. انت بقى ارضى حضرتك قلت معلومة حبيت اشير اليها في شيء، يعني اتفضل حضرتك.
يعني انا بقول ان يعني انا والله ما عارف كنت بتكلم على ايه، يعني انت يعني عملية الارباك دي بتخلي الواحد ينسى اللي يتكلم.
لا يا فندم افكر حضرتك باللي حضرتك كنت بتقوله، بتقول ان ان هما يعني القوة الايرانية دي قوة حقيقية وليس
انا خلينا رد على النقطة اللي انت بتقول ان يعني ان ايران ما وجهتش صاروخ لاسرائيل وبتاع. يعني يا سيدي في ادارة الصراع وفي ادارة الحروب ليس بالضرورة ان الضربة تبقى بشكل مباشر. هناك اعتراف معروف انها تسليحها من ايران زي الحزب الله وزي الحماس وزي يعني قوى المقاومة، وبالتالي هذه القوة هي التي تواجه اسرائيل، هذه القوة التي فيها المواجهة امام الكيان الصهيوني. فما ينفعش اقول والله اذا ايران ما ضربتش، ولا ما اسرائيل عارفة كويس ان العدو الحقيقي هو ايران وان السلاح كله جاي من ايران، وبالتالي احنا خلاص بقينا اكتر من الكيان الصهيوني في ان احنا ندعي ان ايران ما بتدخلش في مواجهة. ما هو المواجهة دائما يعني ليست في كل الاحوال مواجهة مباشرة، هناك مواجهة عبر وسطاء، والكيان الصهيوني احيانا يدير معاركه بهذه الطريقة. الولايات المتحدة الامريكية احيانا تدير ايضا معاركها من خلال وسطاء ومن خلال وكلاء ومن خلال اطراف اخرى، وهذا امر طبيعي في الصراع الدائر في كل دول العالم. وبالتالي يعني احنا خلينا موضوعيين. هناك تحفظات ممكن نقولها على ايران، ولكن ليس من هذه التحفظات انك تقول ما ضربوش صاروخ الى اسرائيل. ما انت عندك دول عربية كتيرة بعمل علاقات مع اسرائيل، حتى مش بس ما ضربتش، لا ده عامل علاقات وفتحت سفارات
ولا ممكن ذلك ونبينه انما من يرتدي العباءة في الظاهر ما خلف العباءة ما تحت العباءة ده المفروض ان يكون موافق للعباءة وليس مخالف.
بص يا سيدي، انا راجل سني واخد بالك، وارى ان رصيد الامة الاسلامية يمكن ان يكون رصيد قوي بوجود ايران وبوجود حزب الله وبوجود حماس، لكن انا مش من مصلحتي ان انا اعمل علاقات مع دول اخرى واخد بالك، وادخل في عداء مع دول اسلامية ممكن نختلف معها في اي شيء، لكن في النهاية من الممكن ان تكون رصيد استراتيجي ليا، ممكن تكون ظهير قوي للامة العربية. بالتأكيد علاقة قوية مع ايران بالتأكيد سوف تفيد الامة العربية في مواجهتها مع الكيان الصهيوني، لكن الذي يحاول
كانت ايران فيهم مع الامة العربية،
يحاول ان يدخل في عداء مع ايران وتحول العداء من اسرائيل الى ايران، هذا لا يخدم الامة العربية ولا يخدم الاسلام ولا يخدم الا الكيان الصهيوني.
استاذ احمد، يعني سؤال اخير، يعني استاذ وائل يسأل حضرتك الان ويقول اذكر موقفا واحدا مش ثلاث مواقف ساندت فيها ايران الدول العربية في قضاياها.
انا ما استعد اعد لك 10 مواقف كانت ايران ضد تاريخيا.
يعني بص يعني انا يعني اذا كان الموضوع ان انت عايز تثبت عداء لايران ولا تثبت، يعني انا مش هخش في اللعبة دي. انا
احنا بنتكلم عن حقائق
استراتيجية، ان ايران من الممكن ان تكون ظهير قوي واستراتيجي للعالم.
نتمنى والله نتمنى، بس في
نقطة اخيرة استاذ احمد لو سمحت لي قبل ان نختم يعني حوارنا مع حضرتك. اليوم قناة المنار واذاعة النور تعتذر رسميا لمملكة البحرين عما بدر منها في تغطيتها لاخبار البحرين. هل يعني هذا ان هناك تغيرا في السياسة الايرانية في المنطقة؟
انا تقديري ان السياسة الايرانية لديها ثوابت، هذه الثوابت ليس من السهل ان يتم تغييرها بين عشية وضحاها، وليس من السهل ان يتم تغيير هذه الثوابت بتغيير رئيس. لكن ايران يعني بعد صراعها الطويل مع القوى الغربية ومع 5+1 بدأت تشعر ان هناك حوار جاد وحقيقي مع هذه القوة، وبالتالي اي حوار لابد من كل طرف يقدم فيه تنازلات. الغرب سيقدم تنازلات وايران ستقدم تنازلات، وبالتالي يمكن التوصل الى صيغة تمنع الصراع القائم الموجود في المنطقة لصالح
طيب يعني
الدول الغربية أولا ولصالح إيران ثانيا. طيب
بين قوسين أستاذ أحمد، هل ترى أن من بين هذه التنازلات أن تتخلى إيران عن حليف لها في البحرين؟ يعني المعارضة البحرينية كانت دائما ما تستخدم زي ما حضرتك قلت حرب بالوكالة لتؤجج المنطقة ولتشعلها، هل ترى أن هذه أيضا من الممكن أن تلعب عليها إيران الآن؟
إيران من الصعب أن هي تتنازل عن يعني دورها، هي دور مع مساندة للشعوب ومساندة للفقراء وللقوى المظلومة في كل العالم، وبالتالي من الصعب أن تتخلى عن هذا الدور. هذا الدور يعني قد يبدو أنه دور طائفي ومذهبي، لكنه يعني
طيب ما تفسير ما تفسيرك ما تفسيرك
الإيراني منذ طيب الإمام الخميني
يعني يعني في دقيقة أستاذ أحمد، ما تفسيرك لهذا الاعتذار الرسمي الذي تقدمت به القنوات التي تنتمي إلى الفكر الإيراني لمملكة البحرين؟
مش حاجة
اللي هي أنا ما سمعت السؤال،
بما تفسر هذا الاعتذار من قناة المنار وإذاعة النور وأيضا حتى التغطية في قناة العالم بدأت تتغير فيما يتعلق بالشأن البحريني، بما تفسر هذا التغير؟
أنا الحقيقة لم ألحظ هذا التغير، إذا كنت أنت حضرتك بتلحظه أنا ما عنديش.
طيب أنا ألحظه أستاذ أحمد، أنا ألحظه من خلال هذا الاعتذار، يعني على الأقل من خلال هذا الاعتذار قناة المنار وإذاعة النور تعتذر رسميا لمملكة البحرين عما بدر منها في تغطيتها لأخبار البحرين. هذه ليست ملاحظة ولكنها اعتذار.
أنا ما يعني ما عنديش معلومة، يمكن إذا حضرتك عندك معلومة أهلا وسهلا، بس أنا بقولك أنا لا أعلم، ولو إن المنار عملت خطأ واعتذرت عنه ده شيء يحسب للمنار، واخد بالك؟ لكن بالنسبة للتغطية أنا حتى هذه الساعة أو حتى اليوم أنا شايف إن قناة العالم ما زالت تغطي الشأن البحريني ولم يحدث فيه تراجع، لكن إذا أنت رصدت أشياء أنا شخصيا ما عنديش معلومة عنها.
شكرا لك أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لحضرتك، لكن أنا أقول بالرغم من حضرتك في قناة العالم ولا تلاحظ هذا التغير، أنا ألاحظ أن الأسلوب قد تغير في التغطية وأن توقيت الإذاعة أيضا قد تغير، ربما رجعت وكان لنا اتصال آخر بك. أستأذن حضرتك فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
يا شهيد الناس جل مجدا وساما وسقانا من كؤوس العز جاما وتراءى في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا السلاما يا شهيد الناس جل مجدا وساما وسقانا من كؤوس العز جاما وتراءى في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا السلاما وتهادى في دروب الموت يسقي روضة العزم.
أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يمكن أن يمر هذا الاتصال مع الأستاذ أحمد دون أن نعاقب عليه. نعم.
هو تكلم الأول أستاذ أحمد، طبعا أنا بتعجب من هو بيقول أنا سني، وأنا موافقه تمام أنه رجل سني وأعرفه لأنه ده زميل صحفي، بس أعتقد أن هو ظروف العمل وارتباط بقناة العالم بتؤثر كثيرا على الناس.
نعم.
وما يصبح من أجل المنفعة فيما بعد ممكن يبقى بيتغير القناعات، يعني ده شيء نفسي ما أقدرش ألومه فيه يعني. ولكن اللي بلومه فيه إن ما زلنا بنردد الدعاية الإيرانية والدعاية الحزبوية بتاعت حزب الله بنفس الطريقة، رغم انكشاف كثير منها إن هي بقت حقائق لا تقبل الجدل. مش مسألة كلام علمي. كلام علمي إيه؟ والكلام العلمي ده بنشتريه من السوبر ماركت. الكلام العلمي ده كلام إما أن يكون موثق أو تحليل قابل للتدقيق والرفض، نبني عليه ويكون احتمالات قبوله أكبر من احتمالات رفضه.
نعم.
فيبقى كلام علمي. إنما كلام علمي أنا بذكر إن إيران إن الغرب وجه، طب ما هي نفس الطريقة اللي وجه بيها الغرب تهديداته لإيران نفس الطريقة اللي إيران وجهت بيها تهديداتها للغرب، وفي الحالتين لم يحدث هذا ولا ذاك.
نعم.
لأن في صيغة تفاهمية من وراء هذا كله.
نعم.
وفي مصالح مشتركة عليا من وراء ذلك.
نعم.
كله.
حتى في مسألة قناة المنار وإذاعة النور، هو خبر ومنشور وموجود، وفي التغطية التي تقوم بها قناة العالم يمكنه أن يرجع إلى خريطة البرامج.
نلاحظ دائما أن أي حد بيدافع عن إيران بطريقة هو بيتبع نفس الطريقة، طريقة الحياد والحيدة مش الحياد، وطريقة دائما رمي الكرة إلى ملعب الآخر بالحديث عن المقاومة، وأن التانيين بيقولوا إسرائيل وبيدافع عن إسرائيل أو عاملين علاقات مع اسرائيل.
طيب.
وايران واجهة في خندق المقاومه، وقفه في خندق المقاومه. المساله الثانيه ان الكلام عن يعني حزب الله وعن ايران، طب ما هتكرروا مئات المرات الموت لامريكا والموت لاسرائيل، ولم نرى الموت لا لامريكا ولا اسرائيل، ولم يضرب طلقه واحده على اسرائيل.
نعم. ونحن نرفض ان يكون هناك
ونتمنى. نعم. نتمنى ان تكون ايران في صفنا ونحن نكون في صفها، ولكن
نعم يعني استشهد بان هناك دول عربيه لها علاقات مع اسرائيل.
أي.
نحن لم نقر هذا،
لا نقر هذا. نعم. طبعا.
طيب.
انا عايز اقول عليه ان احنا نتمنى، ولكن وما نيل المطالب بالتمني.
نعم.
واذا انما الشواهد التاريخ وشواهد الواقع وشواهد العقيده وشواهد الدبلوماسيه والسياسيه كلها تشهد بضد ذلك. يعني احنا ما زلنا الان يعني بنتجرع السم في سوريا، بنتجرعه في اليمن، وبنتجرعه في لبنان وداخل ايران.
طيب. قناه المنار واذاعه النور تعتذر رسميا لمملكه البحرين عما بدر منها، وهذا ما يعني قال الاستاذ احمد انه ليس لديه معلومات عنه، وهذه معلومات ويمكن ان يرجع الى مصادرها. نشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية خبرا مفاده أن المجموعة اللبنانية للإعلام قناة المنار وإذاعة النور قدمت اعتذارها الرسمي إلى هيئة شؤون الإعلام في مملكة البحرين بخصوص تغطيتها لأخبار مملكة البحرين في الفترة السابقة. الفترة السابقة دي يعني أكثر من سنة. وأكدت في بيانها الذي نشر وأعلن في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس التنفيذي 90 لاتحاد إذاعات الدول العربية بحضور جميع الدول العربية الأعضاء والهيئات الإذاعية والتلفزيونية المشاركة عن اعتذارها لمملكة البحرين، كما أكدت التزامها مستقبلا باعتماد الموضوعية في تغطيتها لأخبار الدول العربية وما يجري فيها من أحداث، وكذلك احترامها للمعايير المهنية، كما تضمن بيان اعتذارها على حرصها لإجراء التقييم الدوري لسياستها التحريرية لتتناسب مع المواثيق والمعاهدات الدولية والمهنية المعتمدة، وتصويب ما يخرج عن هذا الإطار، والعمل على حفظ العلاقات الطيبة مع كل الأشقاء العرب لا سيما مملكة البحرين. ينضم إلينا عبر سكايب خالد برشيد الكاتب المختص بالشأن البحريني. أستاذ خالد، كيف تقرأ اعتذار قناة المنار الشيعية عن تغطيتها المنحازة للأحداث في البحرين؟
رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا اعتذار قناة المنار جاء على خلفية بلاغ تقدمت به مملكة البحرين إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإلغاء عضوية المجموعة اللبنانية للإعلام المسمى بتلفزيون المنار وإذاعة النور التابعتين لحزب الله، طبعا بعد سلسلة من الأكاذيب والأخبار الملفقة التي تفتقد المصداقية والمهنية تجاه أزمة البحرين، خاصة وأن المعارضة الشيعية البحرينية تعتمد اعتمادا كليا على هذه القناة كمصدر رئيسي لتداول الأخبار والتقارير. وطبعا أخي الكريم، هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن ما كانت تبثه قناة المنار طيلة الأزمة يعتبر كذبا وتدليسا، بل وليا لعنق الحقيقة لخدمة الوفاق والمشروع التمدد الفارسي، لا لخدمة القضية البحرينية كما تروج قناة المنار وحزب الله. وأن ما كنا نقوله عن المعارضة الفئوية الشيعية ذات المشروع الفارسي هي عين الحقيقة بلا رتوش، وكما يقول المثل بأن الحق ما شهدت به الأعداء. وبحسب أخبار أتتنا من مصادر خاصة وموثوقة بأن إدارة قناة المنار طلبت من حكومة البحرين فتح مكتب تابع لقناة المنار في المنامة بعد أن قبلت الدولة بالاعتذار، وأظن بأن الدولة سوف تقابل هذا الطلب بالرفض لأسباب كثيرة معروفة.
شكرا لك الأستاذ خالد برشيد الكاتب المختص بالشأن البحريني، لكن في إطار الملف الخليجي، يعني من هنا وهناك نجد أن إيران دائما شريك في كل ما يحدث. وزير خارجية إيران يقوم بزيارات لدول الخليج، كيف تقرأ هذه الزيارات والآن تحديدا؟
أنا بس أود سطر واحد في مسألة قناة المنار وإذاعة النور.
فضل.
ان البيان ده خلينا نقول زي الاستاذ احمد ما قال، صح ولا لم يصح، ولكن في حيثيات بتتكلم ان هو في اجتماع جمعيه عموميه، يعني شيء موثق في اتحاد اذاعات الدول العربيه، يعني جامعه الدول العربيه، يعني شيء موثق. لا يمكن الكذب يعني في ولا التدليس. اذا كان الكلام كما ورد، ها، والعقد على الراوي، خلينا نقول ان ده اكبر ادانه لاعلام حزب الله والدعايه الحزبويه في لبنان، انه بيعترف ان هو لم يلتزم بالمعايير المهنية ولم يعتمد الموضوعية في تغطيته الإخبارية. وهنا بيقول كمان إن هو حريص على إجراء التقييم الدوري لسياساته. فهل يعني ذلك إن حزب الله تاب وأناب من سياسته الشعوبية والانفصالية اللي كانت موجهة لمملكة البحرين، ولا يعني إن دي مسألة تقية، نوع جديد من التقية اللي هي سيتبعها ما يتبعها من محاولة موائمة لاصطياد الزبون زي ما بيقولوا عشان نفوس؟
نعم، لو فعلوا لما صرح حسن نصر الله بالتصريحات الأخيرة ضد المملكة العربية السعودية.
طبيعي طبيعي، ولكن يعني أكيد الـ 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 يعني حيثي البيان ده لو صدر كان له حيثيات.
نعم،
وأكيد أن دراسته وإصداره بهذه الصيغة لم يكن بعد تصريحات حسن نصر الله وإنما قبلها.
نعم،
بالتالي احنا بنتكلم عن سياسة حزب، سياسة حزب يمثل دولة الآن، يعني من جيته صغير في حي من الأحياء، ثم ينتقل للميليشيا، ثم ينتقل لحزب، يعني
يطبخ
على دولة، يمثل دولة داخل الدولة، رئيس دولة له دور إقليمي مش دور داخل الدولة فقط، دور إقليمي الآن. فبالتالي له سياسات واستراتيجيات زي الأستاذ أحمد ما قال، فعلينا أن احنا ندرس ناخد ده في السياق ده، في السياق الخليجي.
نعم،
طبعا هو
ربما اتفق ايضا مع هذا الخبر،
ربما اتفق هو طبعا في شاهد ان ظريف زار الكويت والامارات، ولكن لما طلب زيارة السعودية اعتذرت ورفضت، بل رفضت لان الصيغة اللي موجودة في سوريا واللي موجودة في لبنان الان لا تبشر بخير. فبالتالي هو لا يمكن الالتقاء مع ايران، وما زال الدم على أثوابها، يعني الدم السني على أثوابها، هنلتقي معها زي ما غسلتش إليها لسه من دم السنة في سوريا وفي لبنان، فكيف سنلتقي معها؟ قد يكون دي مبادرة من لبنان للتهدئة، من إيران لتهدئة الأجواء في البحرين، وكما يقال يعني هدئوا لنا الجو في سوريا ولبنان، في سوريا ولبنان، لنهدئ لكم الجو في البحرين واليمن.
نعم،
والدخل السعودي والكويت.
طيب، هذا ينقلنا الى طرابلس وما يحدث في طرابلس.
طبعا طرابلس الكلام على طرابلس كلام صعب جدا من اكتر من زاوية. طرابلس دي تمثل عاصمة الشمال اللبناني، الشمال السني اللبناني، طبعا السنة متمركزين في الشمال اكتر منهم في الجنوب. كان لطرابلس دور كبير في الثورة السورية، سواء بالدعم النفسي والإعلامي او بالدعم العلمائي او حتى بالإغاثي، الدور الإغاثي اللي كانت اللي كان موجود في استقبال الأسر السورية وما إلى ذلك. منذ انسحاب سوريا من لبنان وبدأت تلعب بحزب الله في الداخل، إيران بتلعب بحزب الله، ودور ثانوي لصالح سوريا بحزب الله وأمل، ولكن الدور الأبرز كان للعلويين في جبل محسن في طرابلس. فحتى الآن هناك 18 عملية صراع دموي مسلح بين باب التبانة اللي يمثل السنة، حي باب التبانة، وبين جبل محسن. 18 واقعة حدثت بين الفريقين. وفي كل مرة الاعتداء يتم من جبل محسن على باب التبانة، جبل محسن ملغم بالأسلحة، باب التبانة حي فقير، جبل محسن كله علويين نصيريين، وباب التبانة سنة. الكثافة السنية اللي كانت موجودة في طرابلس، طرابلس طول عمرها يعني قلب حي ينبض بالسنية، وشهدنا في 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 الثمانينات كيف ان يعني طرابلس كانت هي القلعة الأخيرة للسنة عندما حصرت، ورفض السنة فيها ان هم يسلموا المدينة لميليشيات حزب الله وميليشيات أمل في ذلك الوقت. احنا بنتكلم دلوقتي التسخين داخل لبنان ليه؟ يعني حدث تسخين في الفترة في خلال الأسبوعين الأخيرة داخل طرابلس تحديدا ليه؟ لأن هم وضعوا طرابلس في مقابل القلمون. هتسيبونا الوضع في القلمون، هنسيب لكم الوضع في طرابلس هادئ. هتعكسونا في القلمون، هنشعل الوضع في طرابلس.
إذن هي الصفقات التي تحكم العلاقات،
البازار الإيراني، رجل عقلية البازار الإيراني اللي بيتاجر بكل شيء ويفاوض على كل شيء.
أستاذ وائل شكرا جزيلا لحضرتك. في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، يعني سيكون يوم السبت يوما دائما دوريا تكون حضرتك معنا فيه، لنستعرض ونحلل آخر ما تتعرض له المنطقة. شكرا جزيلا لحضرتك، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود إلى القضية اليمنية. كونوا معنا.